الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في هذا الباب تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. هذا باب معنون في كتب البلاغة وله مصادر. المصداق الأول التنزيل المنزلة الذي بحثناه، يعني أن ننزل خال الذهن منزلة المتردد أو العكس، أو ننزل خال الذهن منزلة المنكر أو العكس، أو ننزل المتردد منزلة المنكر أو العكس. هذه إن شاء الله بقي قسم أو قسمين نكملها. هذا المصداق الأول لهذا الباب. المصداق الثاني باب الالتفات. المصداق الثالث هو الأسلوب الحكيم الذي عند بعض يسموها المغالطة. والباب الثالث كذلك هو قسم من الالتفات، لأن الالتفات كما سنبين اليوم هو التغيير في التكلم، يعني لا نغير شيء، لا نغير طريقة التكلم، هذا يسمى التفات. التفات يعني كيف نقول التفت. البحث الثالث التعبير عن المضارع بالماضي، يعني بدل أن تعبر بالفعل المضارع تعبر عن الكلام بالفعل الماضي أو العكس. المصداق الرابع الذي لا يبحث هنا مثلا تجاهل العارف. العارف هو عالم لكن يتجاهل، فهذا إن شاء الله ندخله في باب البديع، أظن هناك ذكرنا في الملزمة شيء هناك نبحث عنه. فهذا باب معنون في كتب البلاغة، تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. إذا مثلا تنظر إلى كتاب جواهر البلاغة مثلا في علم المعاني ترى هذا الباب، تارة تراه مثل هذا الكتاب في أول الكتاب يأتي به، بعض يأتون به في آخر علم المعاني، مثلا باب تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، باب الالتفات، باب الأسلوب الحكيم، باب تجاهل العارف، باب التعبير عن الماضي بالمضارع أو العكس، وباب تنزيل المنزل الذي بحثناه. فاليوم ننهي الباب الأول، أما أذكرك حول الباب الثاني، باب الالتفات والباب الرابع من هو؟ التعبير عن المضارع بالماضي. هذه نحن كتبنا عنها، يعني هي فيها مطالب كثير واختصرها المصنف. نحن كتبنا حول هذه الالتفات وشبه الالتفات والتعبير عن الماضي 40 صفحة في الحقيقة. بعد ذلك أخذنا المهمات، مثلا أقسام الالتفات، فوائد تلك الأقسام، شبه الالتفات. للأسف ما قدرنا أن نأخذ كل 40 صفحة وجعلناها في الملزمة، وللأسف ملزمتنا أصبحت كملزمة الإعراب والتصريف، لكن على القرار أن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في هذا الباب تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. هذا باب معنون في كتب البلاغة وله مصادر. المصداق الأول التنزيل المنزلة الذي بحثناه، يعني أن ننزل خال الذهن منزلة المتردد أو العكس، أو ننزل خال الذهن منزلة المنكر أو العكس، أو ننزل المتردد منزلة المنكر أو العكس. هذه إن شاء الله بقي قسمة وقسمين نكملها. هذا المصداق الأول لهذا الباب. المصداق الثاني باب الالتفات. المصداق الثالث هو الأسلوب الحكيم الذي عند بعض يسموها المغالطة. والباب الثالث كذلك هو قسم من الالتفات، لأن الالتفات كما سنبين اليوم هو التغيير في التكلم، يعني لا نغير شيء، لا نغير طريقة التكلم، هذا يسمى التفات. التفات يعني كيف نقول التفت. البحث الثالث التعبير عن المضارع بالماضي، يعني بدل أن تعبر بالفعل المضارع تعبر عن الكلام بالفعل الماضي أو العكس. المصداق الرابع الذي لا يبحث هنا مثلا تجاهل العارف. العارف هو عالم لكن يتجاهل، فهذا إن شاء الله ندخله في باب البديع، أظن هناك ذكرنا في الملزمة شيء هناك نبحث عنه. فهذا باب معنون في كتب البلاغة، تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. إذا مثلا تنظر إلى كتاب جواهر البلاغة مثلا في علم المعاني ترى هذا الباب، تارة تراه مثل هذا الكتاب في أول الكتاب يأتي به، بعضهم يأتون به في آخر علم المعاني، مثلا باب تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، باب الالتفات، باب الأسلوب الحكيم، باب تجاهل العارف، باب التعبير عن الماضي بالمضارع أو العكس، وباب تنزيل المنزل الذي بحثناه أمس. فاليوم ننهي الباب الأول، أما أذكرك حول الباب الثاني، باب الالتفات والباب الرابع من هو؟ التعبير عن المضارع بالماضي. هذه نحن كتبنا عنها، يعني هي فيها مطالب كثير واختصرها المصنف. نحن كتبنا حول هذه الالتفات وشبه الالتفات والتعبير عن الماضي 40 صفحة في الحقيقة. بعد ذلك أخذنا المهمات، مثلا أقسام الالتفات، فوائد تلك الأقسام، شبه الالتفات. للأسف ما قدرنا أن نأخذ كل 40 صفحة وجعلناها في الملزمة، وللأسف ملزمتنا أصبحت كملزمة الإعرابي والتصريف. لكن على القرار أن اليوم أو غد في هذا الأسبوع لابد أن تصل ملزمة البلاغة وملزمة الإعراب والتصريف بصورة كامل. الإعراب والتصريف يطلعوه 200 صفحة بصورة كاملة. لكن المهم في باب الالتفات، أنا ظننت أن اليوم الملزمة بأيدينا قدرنا مثلا أن نقرأ عليها شيئا ما من باب الالتفات، فقط أذكر هذه النقطة. حينما تصل الملزمة بأيديكم، والظاهر نحن ننهي هذا الدرس إذا وصلت بأيدينا، طالعوا هذه المطالب، يعني أظن مثلا 15 صفحة من 40 صفحة المهمات أخذناها وجعلناها في الملزمة. مثلا الأقسام 6 لباب الالتفات، كل قسم ما هي فائدته، ذكرنا لكل قسم أمثلة قرآنية مختلفة غير هذه الأمثلة، وهناك ذكرنا قسما سابع شبه الالتفات، وأظن أني ذكرت التعبير عن الماضي بالمضارع، ما أدري أنه كان آخر الصفحات هذه 40، لكن أنا كتبت 40 صفحة، لكن للأسف ما قدرنا أن نأتي بكل هذه الصفحات، بل أتينا بمختصرها في هذه الملزمة. فأنت إذا أردت أن يعني يكون عندك اطلاع كامل حول باب الالتفات لا فقط هذه الصفحة، هناك تراجع إلى الملزمة، أظن أكثر من 10 صفحات ذكرنا لك. كل من يريد المفصل تماما يعني يقدر أن يقول لنا فلنعطيه الديسكت أو شيء آخر يقدر أن ينسخ عليه. أما كلامنا في التنزيل المنزلة، ذكرنا 4 أقسام بقينا في القسم الخامس، وهو تنزيل المتردد منزلة المنكر. شخص في الصحراء أو في البراري يستبعد حصول الفرج، شخص يستبعد حصول الفرج، لما أقول يستبعد يعني ليس بمنكر، يستبعد يعني متردد في حصول الفرج، يعني يقول بعيد أنه يفرج الله عنا مثلا أو يحصل لنا فرج. هذا نسميه متردد. هذا الشخص الذي هو متردد، أنا لابد أن يستحسن تأكيد الكلام لما ألقي له، لابد أن أقول مثلا إن الفرج قريب، لكن أتي وأقول له ماذا؟ إن الفرج لقريب، أكد بإيه؟ باثنين. فالذي يؤكد باثنين هذا لا يستحسن تأكيده، هذا يجب تأكيده. الذي يستحسن تأكيده لا يؤكد كثير، يؤكد مثلا بأداة واحدة. فلما قلت له إن الفرج لقريب، هذا معناه أني نزلته منزلة المنكر. القسم السادس تنزيل المتردد منزلة الخالي. تنزيل المنكر منزلة الخالي موجود، أما تنزيل المتردد منزلة الخالي لا يوجد، يعني عكس الرقم الأول. الرقم الأول ما هو كان؟ تنزيل الخالي منزلة المتردد. أما هذا لا، تنزيل المتردد منزلة الخالي. مثلا شخص يتردد في قدوم المسافر أو يتردد في قدوم الأمير، يعني أدخل المطار وأرى مثلا المدير ينتظر شخصا، ينتظر المسافر، زين، ولكن يتردد أنه يأتي أو لا يأتي، فهو متردد أم لا؟ زين، لو أريد أن أقول له الأمير يأتي ماذا أقول له؟ الطريق الصحيح ماذا أقول له؟ قد قدم الأمير، أؤكدها بقد، أو إن الأمير قادم، لكن أنا أتي له وأقول قدم المسافر، أقول له ماذا؟ قدم في تأكيد؟ لا، لأني نزلته منزلة نزلته منزلة الخالق. هذا كل الكلام في المصداق الأول لتخريج الكلام على خلاف مقتضى. أنا أمس قلت لكم تخريج الكلام على مقتضى الظاهر في الأصل لا يجوز، لأن علم المعاني يعلمنا أن كلامنا يطابق مقتضى الأحوال، فكيف هذا مخالف للأحوال وأنه يستعمل في القرآن الكريم وفي الأحاديث وفي كلمات الفصيحة العربية؟ نقول لا، المصنف مقصوده من تخريج الكلام على خلاف مقتضى يقول هذه جائزة مستثناة لا شك فيها، يعني هذه جائزة، الالتفات جائز وبليغ، تنزيل المنزلة جائز وبليغ، أسلوب الحكيم جائزة وبليغة، والتعبير عن المضارع للماضي أو العكس كذلك جائز. لماذا؟ لأن المتكلم عندما يخالف حالة المخاطب لأجل قرينة ونكتة يراعيها، فهو في الحقيقة ترجع مرة ثانية تكون مطابقة لمقتضى الأحوال. صحيح أن حالة المخاطب تقتضي أن أتكلم معه بنحو المتكلم في باب الالتفات، آتي وألتفت عن المتكلم وأتكلم معه بنحو المخاطب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، لما أذكر الله يعني غائب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك، صار حاضر، هذا معنى الالتفات. أقول هذا خلاف الظاهر، خلاف حالة المخاطب، لأن المخاطب هو غائب، فلا بد أن تتكلم معه بنحو الألفاظ الغائبة، لا بد تقول إياه نعبد. لماذا غيرت؟ هذا خلاف الظاهر، هذا ليس ببليغ، والقرآن استعمل. نقول لا، تخريج الكلام على خلاف مقتضى مع وجود قرائن ومع وجود نكات يراعيها للمخاطب هذا لا إشكال في جوازه وفي بلاغته. فالباب الثاني باب الالتفات. في تعريف الالتفات أقوال وتعاريف مختلفة، لكن مضمون الالتفات هذا، التفات يعني ماذا؟ يعني المتكلم يغير طريقة تكلمه مع المخاطب. هذا يعني ماذا؟ يقولون هذا لأجل نشاط السامع، يعني إن بعك لو جاء نفس، هذه فيها مناقشات ناقشناها في هذه 40 صفحة كثير. بعضهم يقولون المتكلم لو جاء وتكلم على منهج واحد كلها على نحو ألفاظ الغيبة، أو كلها على نحو ألفاظ التكلم، أو كلها على نحو ألفاظ الخطاب، غير هذا لا يوجد، متكلم مخاطب غيبة، لأن المخاطب إما غائب إما متكلم إما مخاطب إما مخاطب إما متكلم إما غائب. فأنا المتكلم الذي أريد أن أنشئ الألفاظ إما أتي بالألفاظ بنحو الغيبة، إما أتي بنحو المتكلم، إما أتي بنحو المخاطب. يقولون لو كانت على طريق واحد وعلى منهج واحد تسبب انزعاج السامع، السامع لا يحب أن يسمعها. لكن لو كان فيها تغيير ماذا؟ في نوع التكلم، في منهج التكلم، مثلا تتكلم بألفاظ الغيبة بعد ذاك تعدل، هذا معنى الالتفات، تعدل إلى المخاطب بعد ذاك تعدل إلى المتكلم مثلا أو الغيبة، هذا يسمى باب الالتفات، ويسبب، يقولون ويسبب نشاط السامع، ويسبب نشاط السامع، لأن السامع يحب هذا الشيء. بعضهم ناقش وقال لا، يجوز في بعض الأحيان المتكلم يتكلم بنحو واحد والقرآن الكريم مملوء والسمع لا يمل. فعلى كل الالتفات، دعنا عن النشاط وغيرها، الالتفات يعني أن المتكلم يغير نوعية تكلمه، هذا معنى. يعني مثلا إذا كان كلامه غائب يأتي ويجعله ماذا؟ مخاطب، يغير نوع الكلام. إذا كان يخاطب المشركين يأتي الله ويغير الخطاب ويخاطب النبي الكريم، يخاطب النبي يغير ويخاطب المشركين، حتى نوع الخطاب في بعض الأحيان لا يتغير من الخطاب إلى الغيبة إلى المتكلم، لا، من خطاب فلان إلى خطاب فلان، من خطاب خاص إلى خطاب عام، هذه كذلك يدخل تحت مصاديق الالتفات. يخاطب النبي الكريم والقرآن مملوء، نحن كتبنا قاعدة الالتفات وبحمد الله أنهيناها، يعني تكون 200 وشيء صفحة، استخرجنا المصاديق المشهورة، يعني القرآن مملوء، استخرجنا أكثر من مادة 100-200 مورد فيه التفات، وشرحنا وجه الالتفات، يعني من أول القرآن إلى آخر القرآن موجود، من سورة الحمد إلى سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، قال إنا متكلم أم لا؟ بعدها قال فصلي لنا، لا قال فصلي لربك، صار غيبة. مراعاة مقتضى الحال تقول لابد أن يقول إنا أعطيناك الكوثر فصلي لنا وانحر، صحيح أم لا؟ متكلم، لكن خلاف مقتضى، قال إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك. فنحن لما نذكر في تلك الكتاب وجه الالتفات، نذكر الالتفات ونوع الالتفات، بعد ذلك نذكر دليل الالتفات. يعني قلنا لكم ارتكاب مقتضى الظاهر هنا يحتاج دليل، لأنه جائز وموافق للبلاغة، مع أن الله ارتكبه كثيرا في القرآن الكريم. فنحن هناك نذكر الالتفات ونوع الالتفات، وبعد ذاك نذكر دليل الالتفات، لماذا المتكلم غير والتفت في تكلمه، لماذا بدلا أن يقول فصلي لنا قال فصلي لربك. وهذا هو البحث عن فوائد الالتفات. نحن أول نذكر لك الآن تعريف الالتفات، بعده نوع الالتفات، أقسام الالتفات الذي هي 6، بعد ذاك نذكر لك فوائد الالتفات، يعني لماذا الله يلتفت من فلان إلى فلان. دعنا عن الأحاديث، القرآن مملوء، من التكلم إلى الغيبة، من الغيبة إلى التكلم، من المخاطب إلى الغيبة، من الغيبة إلى المخاطب، من المتكلم إلى المخاطب، من المخاطب إلى المتكلم، هذه 6 وكلها أمثلة كثيرة في القرآن. بعد ذلك نبحث عن الفوائد، المصنف في الفوائد يأتي يجعل فائدة كلية، نحن ما فعلنا هناك، لا، نحن في الملزمة الذي كتبناها لكل قسم جعلنا فائدة خاصة. مثلا قلنا عندما يعدل من الغيبة أو المخاطب إلى التكلم، فمن الغيبة إلى التكلم أو من المخاطب إلى التكلم، تارة يريد أن يفيد الاختصاص، يعني يريد أن يقول لك هذا الشيء فقط مختص بنا، نحن فقط نقدر أن نؤديه. مثلا لما يقول الالتفات من الخطاب واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودي، هنا لا يفيد إن ربي، لا، يعني لا يقول هذا فقط ربي، لا، يريد أن يقول الرحمة فقط لربنا، فقط لربي، اختصاص. تارة لا يفيد التعظيم، فنحن هناك في الملزمة للأسف ما ليست بأيدينا، إن شاء الله عندما تصل مرة ثانية أبين بعض النكات. كل قسم ذكرنا له فائدة، أما المصنف هنا لا، يذكر لكل الأقسام بعض الفوائد الكلية. أما مثلا لا، العدول إلى الغيبة نعدل من ماذا؟ نعدل من المتكلم إلى الغائب أم من المخاطب إلى الغائب؟ كذلك فيه مثلا بعض الفوائد، مثلا تارة نعدل إلى الغيبة لتعظيم الشيء حتى يكون غائب، تارة لتحقير الشيء وهكذا، إهانة الشيء، استصغار الشيء، أو لا الخطاب، تغيير من التكلم إلى المخاطب أو من الغائب إلى المخاطب. ما لي لا أعبد الذي فطرني، فطرني وإليه ماذا؟ ترجعون. هذا إلى ماذا؟ إلى المخاطب. فكل قسم نحن ذكرنا له فوائد، ما هنا هو يذكر فائدة كلية. ما هي الفائدة الكلية؟ مثلا يقولون أول هي تنشيط السامع، الثاني التفنن في الأسلوب، هذه فوائد لا ترتبط بنوع التغيير، لكن هو يبين بعض الفوائد. مثلا يقول إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، لماذا مثلا لم يقول إنا أعطيناك الكوثر فصلي لنا، قال لربك؟ يقول هذا يريد أن يحرك المخاطب وهو الرسول صلى الله عليه وآله وغير الرسول لأداء الصلاة لحق الربوبية، لا يقول لنا، لنا ربك أعم من لنا، لأنه لما قال لنا يعني اختصاص، لا يقصد أنا فقط، لا، يقول الصلاة أداء حق الربوبية لا أنا، هو أنا يعني الرب سبحانه وتعالى، لكن قال ربك حتى يفيد أعم من هذا. فهنا الفائدة ما هي؟ التحريض، التحريك. لهذا نحن نستخرج بحثا آخر تحت مصاديق الالتفات. فعلى كل أنواع الالتفات ستة. الالتفات هو العدول في ماذا؟ في طريقة التكلم، وأنواعه ستة، من التكلم إلى الغيبة، من المخاطب إلى الغيبة، من الغيبة إلى المخاطب، من التكلم إلى المخاطب، ومن الغيبة إلى التكلم، ومن المخاطب إلى التكلم. لكن تحت هذه الستة يوجد شبه الالتفات ويوجد مصاديق أخرى، مثلا وضع الظاهر موضع الضمير. مثلا الكلام هنا يقتضي أن نجعل ضمير لكن نجعل اسم ظاهر، أو العكس، وضع الظاهر أو وضع الظاهر موضع الضمير. لابد أن مثلا يعني على العكس، مرة لابد أن نجعل ضمير نجعل ظاهر، لابد أن نجعل ظاهر نجعل ضمير في مكانها. فهذه كلها إن شاء الله تعرضنا هناك، إذا تراجعون إن شاء الله إذا وجد سؤال بعد ذلك نجيب عن هذه الأسئلة. الالتفات وهو العدول من حالة من الحالات الثلاث، يعني التكلم والخطاب والغيبة، التي يقتضيها الظاهر، هذا بين القوسين، هو العدول من حالة من الحالات الثلاث إلى حالة أخرى من هذه الثلاث. يعني نحن نعدل عن الحالة التي يقتضيها الظاهر. الظاهر لابد يقول لك أنت تستمر بكلامك بنحو المخاطب، أنت تأتي وتعدل عنها إلى حالة أخرى. وله ست صور: الالتفات من التكلم إلى الخطاب، وما لي لا أعبد الذي فطرني، زين، الذي فطرني وإليه غيرت، التفت، ما لي لا أعبد أنا، الذي فطرني أنا، صحيح أم لا؟ يتكلم بنحو ماذا؟ تكلم، لابد أن يقول وإليه أرجع، قال وإليه ترجع. من التكلم إلى الغيبة، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك. من المخاطب إلى ماذا؟ إلى التكلم، حتى إذا كنتم مخاطبا لا، بعد ذلك قال ماذا؟ جرينا، جرينا يعني هن، ها، واستغفروا ربكم مخاطبا لا، ثم توبوا أنتم إليه، لابد أن يقول ماذا؟ إن ربكم، صحيح أم لا؟ الأصل لابد أن يقول إن رب، قال إن ربي، عدل من المخاطب إلى التكلم، من المخاطب إلى الغيبة، كنتم في الفلك، لابد أن يقول و جرينا بهم أم جرينا بكم؟ بكم، لكن قال جرينا بهم غيبة. الالتفات من المخاطب إلى التكلم، الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت، هو الخامس أم لا؟ لا نقول الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، التفت، فتثير سحابا فسقناه إلى بلد، سقناه متكلم لا شك فيه، لكن الشاهد هو الله الذي أرسل الرياح، والصحيح أنه من الغيبة إلى التكلم، لأن من الخطاب إلى التكلم موجود في البحر، هنا يكون من الغيبة إلى التكلم. والسادس وتكمل له، لننظر التكلم إلى المخاطب موجود، التكلم إلى الغيبة موجود، الخطاب إلى التكلم، الخطاب إلى الغيبة، الغيبة إلى الخطاب، فبقي ماذا؟ الغيبة إلى التكلم، هذا هنا الغيبة إلى التكلم الأصح. زين، القسم السادس من الغيبة إلى الخطاب، وقالوا هم، هم غائب أم لا؟ اتخذ الرحمن ولدا، إلى هنا الكلام جاء بنحو الغائب أم لا؟ زين، أما الكلام المهم هذا، لقد جئتم، جئتم يعني ماذا؟ أنتم، صار مخاطب هذا، خذ هذه المطالب والاعتبارات، الاعتبارات يعني الأسباب التي تدعو ماذا؟ الداعية للمتكلم إلى أن يعدل عن مقتضى الظاهر في باب الالتفات كثيرة، يعني السبب، السبب الذي يرخص ويجوز للمتكلم أن يعدل عن المتكلم إلى عن التكلم إلى الخطاب، عن التكلم إلى الغيبة، وهكذا إلى القسم السادس، أو لا شبه الالتفات، أو لا التعبير عن الماضي بالماضي، الماضي بالمضارع أو العكس، كل هذه شبه الالتفات. ما هو السبب؟ كما نفس هذه جاء في البحث السابق، انظر التفت، يقول تنزيل خال الذهن منزلة المتردد، والاعتبار الداعي هو تقديم كلام على الخبر، اعتبار عن السبب، قلت لكم دائما ارتكاب مخالفة الظاهر إذا أردنا أن تكون جائزة لابد أن يوجد سبب دليل، تنزيل المنكر منزلة خالدين، الاعتبار الداعي وجود شواهد ودلائل لو تأملها المنكر، كذلك الثالث وذلك لظهور علامات الإنكار، وذلك عن الاعتبار، تنزيل فلان وذلك لعدم جريه على مقتضى علمه، كله يحتاج سبب، كذلك هنا الاعتبارات كثيرة، لكنهم علماء البلاغة ذكروا له اعتبارا عاما يجري في كثير من أمثلته، كان المصنف فقط يذكر ذلك العام، أنا ماذا فعلت في الملزمة؟ هنا كتب الأسباب العامة والأسباب الخاصة، الأسباب العامة هذه الذي يقولها التفنن في الأسلوب، الإنسان يعدل من حالة إلى حالة، فائدتها ماذا السبب؟ التفنن، والتفنن أمر بلاغي يعني. ثانيا هذا التفنن الموجب لتنشيط السامع، نحن ليس نكتفي بها، ذكرنا فوائد أخرى، وجعله أكثر تنبها للإصغاء إلى الكلام، يعني إلى الالتفات الكلام، يعني عندما نغير طريقة التكلم نسبب أن المخاطب ينتبه كثيرا ما إلى ماذا؟ إلى الكلام، إلى مفاد الكلام، وجعل المخاطب أكثر تنبها إلى استماعه إلى الكلام، هذه حيث أن لكل جديد لذة ولكل طارئ بهجة وجمال. وهناك بعض المواضع من الالتفات تقتص باعتبارات ولطائف لا يطلع عليها إلا من أوتي ذوقا سليما وفهما كافيا، يعني أنتم ماذا تفعلون هنا؟ تفعلون تقولون الأسباب وفوائد، بعبارة أخرى فوائد الالتفات على قسمين، فوائد وأسباب عامة وأسباب خاصة، لكن هو كلا القسمين لا يذكرها تماما. فوائد العامة نقول مثلا كاملة، فوائد العامة مثلا، فوائد العامة هي التفنن في الأسلوب الموجب لتنشيط السامع وجعله أكثر تنبها، هذه الفوائد العامة. أما الفوائد الخاصة يقول وإليك بعض الأمثلة على ذلك. إذا دار الحكمة يذهب إلى هذه الغرفة جنب غرفة الأساتذة، عندهم نسخة من البلاغة التطبيقية في مكان الذي يوزعون النسخ، هناك الملزمات، هذه هنا مسؤول المقطع الأول، هناك عندهم ملزمة واحدة إذا تأتي بها أنا فقط أبين لكم من أي صفحة إلى أي صفحة. أما الفوائد الخاصة، الفوائد الخاصة أولها يمثل بصورة الحمد أول القرآن، والموضع الثاني يمثل به آخر القرآن. لكن يا أخ القرآن مملوء من الالتفات بأقسام الستة ومن شبه الالتفات، فبدل أن يعبر بصيغة المضارع يعبر على صيغة الماضي وعلى العكس، بدل أن يعبر باسم الظاهر يعبر بالضمير، بدل أن يعبر بالضمير يعبر باسم الظاهر وهكذا. قوله تعالى مالك يوم الدين إياك نعبد، حيث التفت من الغيبة إلى الخطاب ليشير إلى أن الخلق قاصرين عن مخاطبته. أولا يريد أن يقول لك أنتم الخلق لا تقدروا أن تعرفوا الله حق قدره وحق معرفته، لكن إذا عرفوه بما هو له، إذا عرفتموه قلتم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، شخص يظن أنه إذا وصف الله بهذا الوصف كأنه عرفه، وتوسلوا للقرب إليه بالثناء عليه. إن عندما تثني على الله تقول رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كأنك تقربت إليه وأقروا بالمحامد له وأثبتت المحامد إلى الله رب العالمين الرحمن الرحيم، وتعبدوا له بما يليق بهم، صحيح أم لا؟ يعني وتعبدوا الله بالعبادة الحقيقية. إذا فعلت كذلك تأهلوا لمخاطبته ومناجاته. تأهلوا يعني ماذا؟ يعني تهيئوا في الحقيقة، تأهلوا يعني صاروا ذا الأوصاف، يعني اكتسبوا الشروط الصحيحة. يعني عبادة الله لها شروط، معرفة الله لها شروط، لا كل شخص يقدر أن يعرف الله حق معرفته. لكن إذا أثبتت لله المحامد وحمدت الله وأثنيت عليه يسبب أن تتقرب إلى الله، تتوسل بالله سبحانه وتعالى. إذا توسلت وتقربت إلى الله فهناك أنت تكون أهلا لعبادة الله. هذه البلاغة التطبيقية في الحقيقة لخصتها، وإلا نقدر أن نكتب كثير، لكن لأجل أن لا يكون مملا ولأجل أن يكون مختصرا جامعا تكون جمعها 83 صفحة. مثلا أول بدأنا بعلم البيان من صفحة الأولى إلى صفحة 24 في الأحاديث وفي الآيات. بعد ذلك نحن طبق اعتقادنا أخرنا علم المعاني. علم المعاني الإنشاء الطلبي في القرآن الكريم، هذه عنوانه خاص، لكن من المثال الأول إلى مثال 19 يرتبط بالباب الأول والباب الثاني. يعني ماذا؟ الخبر والإنشاء، خروج الخبر من الغرض الأول إلى الغرض الثانوي، خروج الإنشاء كما سيأتي في بحث الأمر وفي بحث النهي. بعد ذلك الالتفات، الالتفات فيه مباحث في تعريفه في أقسامه في أسبابه في شرائطه، والقسم الأخير ما هو شبه الالتفات. في الأول أذكر لك التعاريف، بعد ذلك الثاني في تعريف أقسامه، البحث الثالث فائدة ماذا هذا القسم، ما هو هذه الفائدة. في الأول كل قسم لما أبينه لك أبين فائدته الخاصة. مثلا القسم الأول أعدلنا من التكلم إلى المخاطب فائدته حث السامع على الاستماع، من التكلم إلى الغيبة فائدته ماذا، مثلا كذلك تحريك السامع، من المخاطب إلى التكلم التنبيه، من الخطاب إلى الغيبة مثلا التعجب، كل هذه نذكر فائدة. بعد ذلك نقول الأسباب، اعلم أن للالتفات فوائد عامة وخاصة. الفوائد العامة التفنن والانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر لما في ذلك من تنشيط السامع واستجلاب إصغائه، ثلاثة ذكرناها هنا، واتساع مجرى الكلام وتسهيل الوزن والقافية، هذه الثلاثة أضفناها. يعني انظر المصنف ماذا قال، قال التفنن في الأسلوب، تنشيط السامع، وجعله أكثر تنبها للإصغاء، نحن أتينا بها، قلنا لما في ذلك التفنن ولما في ذلك تنشيط السامع واستجلاب إصغائه، يعني يلتفت إلى استماع الكلام. بعدك قلنا اتساع مجرى الكلام، الكلام يكون بالالتفات يكون ماذا وسيع، وبعد ذلك تسهيل الوزن والقافية، هذه فائدة تستفيد منها في الشعر في الحقيقة. بعد ذلك يقول: منازعة بين علماء البيان والقاضي شمس الدين ابن الجوزي، هذه حول تغيير الكلام وهذه الأشياء. بعد ذلك أقول: إلى الآن كان بحثنا عن الفائدة العامة، وحان وقت البيان للفوائد الخاصة، وهي تعظيم شأن المخاطب مثل الحمد لله رب العالمين، التنبيه على ما حق الكلام أن يكون واردا عليه، الفائدة الثالثة، الفائدة الرابعة، الفائدة الخامسة، الفائدة السادسة، الفائدة السابعة. بعد ذلك هذه فوائد خاصة، وأذكر لك كل فائدة لمن، لأي قسم. في شرائطه: للالتفات شروط، إذا فقدت إحدى الشروط فقد الالتفات. ما هي الشرائط؟ أن يكون الضمير بين هذه الشروط، فيكون من صفحة في الحقيقة من صفحة 29 إلى صفحة في الحقيقة إذا لم أخطأ إلى صفحة 49، يعني كم صفحة جعلنا؟ بحمد الله صارت هنا 20 صفحة. ولن عندما تفحص الوقات رأيت حتى المباحث الأخيرة المهمة أني أتيت بها. فهذه بحث جامع عن الالتفات، عن شرائط الالتفات، عن فوائد الالتفات، عن شبه الالتفات، ما هو شبه الالتفات، عن التعبير عن الماضي بالمضارع. وأطلب منكم لا تتساهلوا في هذه المطالب، عندما تفرغون اليوم تفحصوا شيئا منها، لكن عندما تفرغون في بعض الأيام العطلة طالعوا، أنا في رأيي فيه مباحث وفوائد كثيرة ولا جمعها أحد بهذا التجميع. ولا أقول أنا أتيت بأشياء جديدة، لكن نفس هذا التجميع لا يوجد في كتاب، كل نكتة موجودة في كتاب زمخشري، في كتاب فلان، في كتاب فلان. نحن على الأقل جمعنا هذه المطالب وجعلناها في مكان واحد يسهل على الطالب ماذا؟ نولها، يقدر بسرعة أن ينال تلك هذه المطالب، يسهل عليه نيلها. على كل هذه الملزمة فنقول: الفوائد الخاصة في سورة الحمد هي ماذا؟ في سورة الحمد هي في الحقيقة تنبيه، نقدر أن نقول، أو تعظيم. في التفت في نفس هذه الحمد لله رب العالمين إياك، نقدر أن نتصور كم فائدة. فائدة الأولى تعظيم الله، أول ذكره غائب بعد ذلك ذكره مخاطب، يريد أن يعظم، يريد أن يعظم الله في ماذا؟ في قلوب العابدين، يعني يقول الله عظيم. الفائدة الثانية التي ذكرناها هو ذكرها صاحب الكتاب، يعني إذا أردت أن تعبد الله، تعبد الله لابد أن تعبده حق معرفته، وحق إذا عرفت الله حق معرفته يقرب عندك. أما إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر، حيث لم يقل لنا تحريضا على فعل الصلاة لحق ربوبية أسلوب الحكيم غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فهو هجم على عبد الله بن الزبير، وهزم عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير التجأ إلى بيت الله، وبعد ذلك فهو حصبه بالحجارة مستعينا بالمنجيغ الذي نصبه الجيش على جبل قيس، يعني هناك في الحقيقة وقتل ماذا؟ عبد الله بن الزبير. وهو هنا في نفس هذا الكتاب يذكر في الحقيقة ثورة يعني عبد الله بن الزبير، ويبين أنه ماذا حدث به. على كل، أو في كلمة أخرى يقول: إنما خرجت على الذين قاتلوا جد الحسين. في مكان أخرى يقول مثلا، يقول التفت، ففي مكان أشار إلى حرب بني أمية، في مكان أشار إلى ثأر الحسين عليه السلام، في مكان يشير لا. فإذا مضمون كامل قال: إذا قطعت قطعة قطعة والله، وإن الله يعني والله أصلح بين أمة محمد. يعني إذا نجمع هذه الكلمات تدل على كلمات جدي الحسين: إنما هو لا يخرج أشرا ولا مفسدا، إنما خرج للإصلاح، وإنما خرج لماذا؟ حماية عن الإسلام والدين، لأن بني أمية فعلت ما فعلت. وثالثا خرج لماذا؟ لثأر الحسين عليه السلام. فهذا يثبت لنا بأن خروج زيد كان خروجا ماذا؟ إلهيا وعلى طريق الإسلام والدين. هذا كل كان في هذين الأمرين. إن شاء الله غدا نتعرض إلى، هو بحث مهم ومفيد حول الإمامة، حتى في الحقيقة يشبه مباحث الكلامية. ما المقصود بالإمام؟ ما هي منزلة الإمام؟ ما هي شروط الإمام؟ حتى من بعدها نتعرض أن زيد إمام أم لا؟ هل ادعى الخلافة والإمامة لنفسه أم لا؟ هو بحث أراه مفيدا حتى إن شاء الله نقدر أن ننهيه غدا وندخل في حياة الإمام السجاد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.